واحدة من بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن المخاوف بشأن تقدم البرنامج النووي الإيراني لا أساس لها، مؤكدا أن إيران ستعود إلى طاولة المفاوضات قريبا. وأضاف أمير عبد اللهيان أن التفاوض من أجل التفاوض لن يكون مفيدا، وأن هدفنا هو إجراء مفاوضات تؤدي إلى نتائج ملموسة، مطالبا الأطراف الأخرى باستغلال هذه الفرصة ويثبت أنهم يعتزمون العودة إلى التزاماتهم ومراعاة حقوق ومصالح الشعب الإيراني. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، وناقش جانبان الوضع في سوريا، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وأكد أمير عبد اللهيان خلال اللقاء سياسة طهران المبدئية في دعم وحدة أراضي سوريا وإرادة شعبها، داعيا الأمم المتحدة إلى معالجة كافة جوانب الأزمة السورية. حذر وزير الأمن الإيراني السيد إسماعيل خطيب القواعد والمراكز الأمريكية والإسرائيلية في شمال العراق من محاولة أي عبث بأمن البلاد، مؤكدا أنهم سيواجهون ردا هجوميا ومؤثرا. وخلال زيارة تفقدية لمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد، قال خطيب: فلتعلم العناصر المعادية للثورة وداعموها في المنطقة أنه في حال الإخلال بأمن إيران سيواجهون برد حاسم ومدمر من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الإيرانية. تواصل حشود الزوار زحفهم سيرا على الأقدام من مختلف مناطق العراق نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام. ويشهد الطريق بين النجف الأشرف وكربلاء تدفق ملايين الزوار من العراقيين والوافدين من مختلف دول العالم في أكبر تظاهرة بشرية. وأعلنت الأمانة العامة للعتبة الحسينية نشر فرق خاصة لتوزيع الكمامات وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة خلال فترة الزيارة. أفادت مصادر عراقية بسقوط 5 صواريخ قرب معسكر زيليكان شمالي الموصل بمحافظة نينوى، حيث تتواجد قوات تركية. وأوضح مصدر أمني أن الصواريخ سقطت بالقرب من المعسكر وانفجرت 3 منها ولم ينفجر 2 منها، وسبق أن تعرض المعسكر لهجمات خلال الأشهر الماضية. قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المازوت الإيراني الذي مر عبر سوريا كسر أهم حصار على لبنان منذ تاريخه حتى الآن. وأكد الشيخ قاسم أنه في حال لم تتحرك الشركات والمصارف في لبنان لتأمين حاجات البلاد من المحروقات، سيواصل حزب الله إدخال المواد النفطية إلى البلاد. شيع أهالي محافظة نابلس جثمان الشهيد محمد علي خبيصة الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. أصدرت 6 أحزاب تونسية بيانا مشتركا أعلنت فيه دعمها للقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، ومنها تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سابقا. هذا فيما حذر الاتحاد التونسي للشغل من مخاطر حصر السلطات في يد سعيد، رافضا استمرار التدابير الاستثنائية للأمر الرئاسي. كما أعلن حزب العمال التونسي أن فرنسا والولايات المتحدة كانتا على علم بقرارات سعيد. أعلنت باريس مقتل جندي فرنسي برتبة عريف خلال مواجهة عسكرية في جمهورية مالي، لترتفع بذلك حصيلة الجنود الفرنسيين الذين قتلوا منذ عام 2013 إلى 52 قتيلاً. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم موجزاً لأهم الأنباء. شكراً على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخوات المستمعات، أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: كيف نسلك طريق الحسين عليه السلام لبلوغ الحياة الأبدية الخالدة. محاضرنا السيد حسن نصر الله. وقتا طيبا نتمناه لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والمجاهدين في سبيل الله منذ آدم إلى قيام يوم الدين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في مثل هذه الليالي نتطلع إلى يوم العاشر من المحرم، حيث وقف الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام في ساحة كربلاء، وقد حاصره الآلاف من جند عبيد الله بن زياد، ومعه القلة من أهل بيته وأصحابه، ومنعوا عنه الماء وأحاطوا به من كل جانب، ورفضوا الاستماع إلى منطق الحق الذي كان يعلنه، وكان لديهم ذاك الإصرار العجيب على قتله وقتل أهل بيته وأنصاره وسبي نسائه دون أي تردد. هذا المشهد الذي يضج بالمعاني والدلالات والإشارات يبعث الكثير من الأسئلة، أو على الكثير من الأسئلة. لماذا يصر هؤلاء على اقتراف هذا الإثم وارتكاب هذه الجريمة؟ هذا السؤال هو سؤال مهم وتاريخي ومصيري، لأنه لا يقف عند حدود كربلاء، لا عند حدود زمن، ولا عند حدود مكان، ولا عند حدود حدث، وإنما يمتد مع الإنسان إلى قيام الساعة، في كل زمان وفي كل مكان وفي مواجهة كل الأحداث. كيف يمكن أن تكون أنت أو أن تكوني أنت في هذا الفريق أو ذاك الفريق، في هذا الموقع أو في ذاك الموقع؟ هذا ما سنحاول أن نتحدث عنه لأخذ العبرة والاستفادة والتزود لدنيانا وآخرتنا إن شاء الله. لو عدنا إلى اليوم العاشر من محرم، سنجد أن الحسين عليه السلام أراد أن يقيم الحجة على هؤلاء وأن يخاطبهم، سواء استمعوا له أم لم يستمعوا له، سواء عقلوا أم لم يعقلوا ما يقول، ولكنه ابن بنت رسول الله الذي بعث رحمة للعالمين، وحفيده وصبته أبو عبد الله الحسين عليه السلام هو أيضا باب هذه الرحمة الواسعة. لا يمكن للحسين أن يتركهم ليقتلوه دون أن يفتح أمامهم أبواب التوبة وأبواب الرحمة وأبواب التذكير وأبواب الوعظ. ولذلك لطالما خطب الحسين يوم العاشر وخاطبهم وحدثهم وحاول أن يقنعهم. ومما قال، يعني أنا بدي أنقل هذا المقطع من كلام الحسين عليه السلام لنشوف أنه أولئك القوم لم يكن لديهم حجة ولا منطق ولا دليل في محاصرة الحسين وأهله وأصحابه، وبالتالي الوصول إلى مرحلة قتله وسبي نسائه. مما قاله الحسين عليه السلام يوم العاشر أما بعد، وهو يخاطب جيش عبيد الله بن زياد، أما بعد فانسبوني. شوفوا أنا مين، يعني من هو هذا الذي تقاتلونه اليوم؟ فانظروا من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها. بعد ما تشوفوا أنا ابن مين، أنا مين، عودوا إلى أنفسكم عاتبوها وناقشوها وحاسبوها. فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ طيب من أنا؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء به من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار ذو الجناحين عمي؟ فهو اللي أنتم بتفتخروا فيهم، حمزة سيد الشهداء عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جعفر ابن أبي طالب أليس هو عم الحسين عليه السلام؟ أولم يبلغكم قول مستفيض فيكم، معروف هذا القول ليس بحاجة إلى شاهد، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي ولأخي يعني الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ ثم يقول لهم طيب غير النسب، غير أنا ابن مين، أنا على المستوى الشخصي ماذا فعلت لكم حتى تستبيحوا دمي؟ أخبروني، أتطلبوني بقتيل منكم قتلته؟ هل قتلت أحدا منكم حتى أستحق بذلك القتل في مقابل الدم الذي سفكته؟ أو مال استهلكته؟ هل نهبت مالا من أموالكم الخاصة أو مالا من مالكم العام حتى أستحق العقاب؟ أو بقصاص من جراحة؟ هل جرحت أحدكم فأستحق القصاص؟ كل كتب التاريخ تقول عندما كان الحسين عليه السلام يخطبهم ويذكرهم ويعظهم ما كان يلقى جوابا، ما في جواب، ما في منطق، لأنه شو بدهم يقولوا الحسين عليه السلام في مقابل حجج الحسين ومنطق الحسين؟ ماذا يستطيعون أن يقولوا له؟ لا، أنت لست ابن بنت نبينا، مش صحيح. كلهم بيعرفوا، كل الذين كانوا في كربلاء يعرفون أنه ابن بنت نبيه، كل ما قاله الحسين يشهدون أنه صحيح وحق، وهم وليس لهم في نظرهم ما يستحق أن يرتكب في حق هذه الجريمة بحق الحسين وأهله وأصحابه، ولذلك لم يكن لديهم جواب. في آخر المطاف كانوا يقولون الحسين عليه السلام يا حسين لا نفقه ما تقول، ما عم نستوعب، ما عم نفهم، هنعم يفهموا بس ما عندهم جواب، لا نفقه ما تقول، انزل على حكم يزيد وابن زياد. هل قدم نفهم؟ بايع وإلا ستقتل. طيب ليش تقتلونه؟ ما في جواب. ما هو الذي دفع بهؤلاء إلى هذا الموقع؟ على كل بعد قليل نعود إلى هذا السؤال، لكن بعد هذه المقدمة. أيها الإخوة والأخوات، في الفكر الإسلامي، في الثقافة الإسلامية، في الفهم الإسلامي، أن الهدف، أن الإنسان هو العامل الأساسي فيما يجري على هذه الأرض، والله سبحانه وتعالى خلق هذا الوجود من أجل الإنسان، وسخر كل ما في هذا الكون من أجل الإنسان. والحالة التي يكون عليها الإنسان، الحالة النفسية والمعنوية والروحية والعقلية والفكرية، هي التي تحكم سلوكه وسيرته وحياته وأقواله وأفعاله. وبالتالي يصنع هذا التاريخ، التاريخ يصنعه الإنسان، الأحداث يصنعها الإنسان. وكل ما يجري في مجتمعنا اليوم، أو جرى طوال التاريخ، أو سيجري إلى قيام الساعة، هو صنع هذا الإنسان، مرتبط بإيمانه وكفره، بتصديقه وجحوده، بعدله وظلمه، بصلاحه وفساده. المسألة تبدأ من أين؟ من الإنسان نفسه، مش من الجبل، مش من الجغرافيا، مش من النهر والبحر، مش من الشمس والقمر والكواكب والنجوم، مش من الأشياء التي تحيط بنا. ما يحيط بنا الجغرافيا، الكون، قد تكون عوامل مساعدة مؤثرة. العامل الأساسي هو هذا الإنسان. عندما يتحدث الله سبحانه وتعالى أن الأرض امتلأت فسادا، ويربط ويتحدث عن السبب، ماذا يقول؟ بما كسبت أيدي الناس. الناس هن اللي بيخلوا في مجتمعهم، في حياتهم عدل، وهم اللي بيخلوا في حياتهم مجتمعهم ظلم، هم اللي بيخلوا الصلاح، هم اللي بيوجدوا الفساد. الإنسان هو محور هذه الحياة وهذا التاريخ وهذا المجتمع وهذه الأحداث. وهذا الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى مختارا. أولئك الذين آمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في بداية دعوته، آمنوا به بملء اختيارهم وإرادتهم. وأولئك الذين قاتلوه في بدر وفي أحد وفي حنين، قاتلوه بملء إرادتهم واختيارهم. ولا يستطيع أحد من الناس أن يأتي يوم القيامة ويحاج الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا رب، أنت تدخلني إلى جهنم بسبب أعمال لم أرتكبها بملء إرادتي، أنت الذي أجبرتني عليها. هذا ليس واردا على الإطلاق. الإنسان مختار فيما يفعل، مختار فيما يقول، مختار فيما يؤمن ويعتقد، مختار فيما يمارس وفي الطريق الذي يسلك ويسير فيه. الإنسان مختار. ولذلك لتتم النعمة الإلهية على الإنسان، ولتكتمل الحجة الإلهية البالغة على الإنسان، كانت رسالات السماء، كانت النبوات، كان الأنبياء وكان الرسل. هدف الأنبياء والرسل بشكل أساسي هو تعليم الإنسان، هداية الإنسان، تزكية الإنسان، تربية الإنسان. لأننا لو حصلنا على إنسان مؤمن طاهر صادق صاف زكي، هذا الإنسان ستكون حياته الشخصية حياة مليئة بالخير والصلاح، وستكون حياته الاجتماعية وانعكاس وجوده بين الناس انعكاس خير وصلاح. المسألة إذن هنا تبدأ وهنا تنتهي. وهذا الإنسان بالدرجة الأولى في أفعاله وفي أقواله وفي سيرته وفي اختياراته، وأين يكون في هذا الصف أو في ذاك الصف، ينطلق مما يعتقد به، مما يؤمن به. الإنسان الذي يؤمن بالله سلوكه وحياته وسيرته تختلف عن الإنسان الذي لا يؤمن بالله. الإنسان الذي يؤمن بأن هناك آخرة حياته تختلف عن الإنسان الذي يعتبر أن الحياة كلها هي هذه الدنيا. ولذلك نجد بأن الإنسان الأول المؤمن بالآخرة يمكن أن يزهد في الدنيا، يمكن، ولكن الإنسان الذي يعتبر أن الحياة كلها من أولها إلى آخرها هي هذه الدنيا فقط، فلا يمكن أن نتوقع منه زهدا فيها، وإنما يجب أن نتوقع منه إقبالا عليها وتمسكا بها وحرصا شديدا حولها. هذه هي الحقيقة. أنت بماذا تؤمن؟ بماذا تعتقد؟ ما هي الأفكار والمفاهيم المترسخة في أعماقك هي التي تحركك؟ والله مثلا قد يكون إيمانك الوطني أو القومي أقوى من أي إيمان آخر، قد يكون إيمانك بعائلتك وعشيرتك أقوى من أي إيمان آخر، فتجد بأن الذي يؤمن بعائلته أو بعشيرته ينصر عائلته وعشيرته سواء كانت ظالمة أم مظلومة. ليش؟ لأنه هو بيعتقد هيك، هو بيؤمن هيك. هذا الإيمان مش نظري، مشاعره هيك، عواطفه هيك، نفسه هيك، روحه ودمه مشبع بهذه المفاهيم، ولذلك تجده يتحرك في هذا الموقع. إذن الإنسان في سيرة حياته كلها محكوم لما ينطلق، لما يحمله من مفاهيم ومن أفكار. لذلك حرص الإسلام على أن يزود الواحد منا الإنسان يعني بمجموعة المفاهيم الإيمانية الصحيحة عن الكون والحياة والإنسان والدنيا والآخرة لتستقيم حياة هذا الإنسان. ثم لا يكفي أن أصبح مؤمنا معتقدا في عقلي وفي نظري وفي فكري. الإسلام كان يركز دائما على وجوب أن يترسخ هذا الإيمان في أعماق نفس الإنسان. ممكن إنسان يصبح مؤمنا مسلما ولكن تبقى عاداته وتقاليده ومشاعره هي عادات وتقاليد ومشاعر الجاهلية، ما كان عليه في الماضي، يعني أن إيمانه لم يترسخ، أن هذه المفاهيم الإيمانية لم تتجذر في أعماق روحه ونفسه. الإسلام لا يريد منا فقط أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن الموت حق، وأن البعث حق، وأن القيامة حق. الإسلام لا يقبل منا فقط أن ننطق بهذه الكلمات أو أن نؤمن بهذه الكلمات في عقولنا، هو يريد منا أن تدخل هذه الكلمات إلى قلوبنا وأرواحنا وأعماق أنفسنا، وبالتالي نعيش، نتكلم، نقول، نفعل، نحارب، نسالم، نوالي، نعادي، نتصرف، نحب، نبغض على أساس هذه المفاهيم وهذه المعتقدات وهذا الإيمان. ومن هنا نجد الاهتمام القرآني بأن يزداد المؤمنون إيمانا، تنزل الآيات ليزداد المؤمنون إيمانا، لأنه حتى الإيمان هو درجات، مش كل الناس إيمانهم مثل بعض. القصص القرآنية التي تتكرر في القرآن ليزداد المؤمنون إيمانا، الامتحانات الإلهية للمؤمنين ليزدادوا إيمانا، الجهاد والمواجهة ليزدادوا إيمانا، الوفاء بالوعد الإلهي يعني الانتصار ليزدادوا إيمانا. هذا موجود في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يهتم بهؤلاء المؤمنين ليزيدهم إيمانا. لو قرأنا بعض الآيات على هذا الصعيد، يقول الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله هو الذي يتكفل في هذه الزيادة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يعني تلاوة الآيات والاستماع إلى الآيات تزيد المؤمنين إيمانا. شوفوا الحصار. ولما رأى المؤمنون الأحزاب في واقعة الخندق عندما أحاطت قريش والقبائل المشركة واليهود بمحمد وأصحابه من كل جانب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المحنة تزيد هؤلاء المؤمنين إيمانا، وكذلك الطمأنينة والسكينة والنصر الذي ينزله الله على قلب عباده. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إذن المطلوب في مسألة ما نؤمن به أن لا يبقى هذا مجرد أفكار نظرية، مجرد كلمات، يجب أن يدخل في أعماق وجودنا وكياننا وحياتنا. ولذلك عندما نأتي إلى الأفكار الأساسية، دعانا الإسلام إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يجب أن يصبح إيماننا بالله إيمانا حقيقيا. من جملة ما دعانا إليه الإسلام هو الإيمان باليوم الآخر، يعني الإيمان بيوم القيامة، أن هذه الدنيا التي نعيش فيها الآن هي دنيا محدودة، هي دنيا زائلة، كلنا سيموت وكل هؤلاء المخلوقات يسيرون نحو الموت، وسوف يكون هناك عالم آخر وحياة أخرى. في تلك الدار، في تلك الحياة، في ذلك العالم هناك موازين مختلفة وقوانين مختلفة عن قوانين هذه الدنيا. في هذه الدنيا أنتم أحرار، تختارون ما تشاءون، تفعلون ما تشاءون، قد تصلي وقد لا تصلي، قد تؤمن برسول الله وقد تحارب رسول الله، قد تنصر الحسين وقد تجلس والعياذ بالله على صدر الحسين لتحتز رأسه. أنت حر في هذه الدنيا وتستطيع أن تفعل ما تشاء. أما في تلك الآخرة، في ذلك العالم، الحكم الحاكم هو الحساب ومنطق العدل الإلهي والرحمة الإلهية، والموازين توضع بالحق. ذاك العالم له موازينه وقوانينه وحساباته المختلفة عن هذا العالم. طيب، جاء الإسلام ليقول لنا آمنوا باليوم الآخر، لكن هذا الإيمان باليوم الآخر الذي طلبه منا الإسلام طلبه على قاعدة الإيمان بمختلف المفاهيم الإسلامية والإيمانية، يعني أن يترسخ هذا المفهوم فينا، بمعنى أن لا ننسى الآخرة. في كل قول يجب أن نتذكر بأن هذه الكلمة تدون وستعرض علينا يوم القيامة. في كل فعل نمارسه يجب أن نتذكر ونحن نقوم بهذا العمل أن عملنا هذا سيكتب وسيحفظ وسنجده حاضرا أمامنا يوم القيامة. في كل موقف نتخذه يجب أن لا نغفل أن هذا الموقف سنحاسب عليه يوم القيامة. الإيمان الإسلامي باليوم الآخر يريد منا هذا، مش أنه والله إيه نعم نحن المسلمون نؤمن بيوم القيامة، نحن المسلمون نؤمن بيوم القيامة عظيم، ولكننا نفعل أفعال غير المؤمنين بالقيامة. لم يكن هدف الأنبياء هو هذا. هدف الأنبياء هو أن يتعمق الإيمان باليوم الآخر في أنفسنا وعقولنا وقلوبنا إلى حد يحكم حياتنا وسيرتنا. واليوم عندما نأتي لنجيب على السؤال المتقدم، نحن نعرف بأن ما لدينا من مصائب ومن آثام ومن ظلم في هذا العالم، قلت هو من فعل الإنسان، لكن لماذا يقدم الإنسان على المعصية، على الظلم، على العدوان، على الفساد والإفساد؟ لماذا يعتدي على الآخرين؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ لأحد سببين، يعني لأسباب، لكن هنا أركز على سببين. إما لأن هذا الإنسان لا يؤمن بالآخرة أساسا، وبالتالي هو يعتبر أن هذه الدنيا التي نعيش فيها هي كل شيء، وليس هناك من يحاسب ومن يعاقب ومن يثيب، وليس هناك جنة ولا نار. وطالما أن الدنيا هي الغاية، فإذا لا مانع من أجل أن يحصل على المال إن كان يحب المال، لا مانع من أجل أن يحصل على السلطان والجاه إن كان يحب السلطان والجاه، لا مانع من أجل أن يحصل على إشباع الشهوات إن كان يحب إشباع الشهوات، أن يرتكب أي جريمة، فيقتل ويغش ويكذب ويسرق ويصنع الفتن ويظلم الآخرين إلى آخره. هذا واحد. إما أن يكون هذا الإنسان لا يؤمن بالآخرة أساسا، ولا بالحساب ولا بالعقاب ولا بالجنة ولا بالنار، فهو حر في هذه الدنيا يفعل ما يشاء وما تهوى نفسه وما يحلو له. وإما لا، في نوع ثاني من الناس، هو يؤمن بيوم القيامة، وإذا سألته يا أخي هل تؤمن بأن هناك قيامة وحساب وعقاب وجنة ونار؟ يقول نعم أنا أؤمن بذلك. ولكن هذا الإنسان الذي يعتقد بالقيامة في حياته، في سلوكه، في ليله ونهاره، غافل عن القيامة، نسي يوم الحساب، نسي أن هناك قيامة. يعني الغفلة تجتمع مع الاعتقاد، الغفلة تجتمع مع الإيمان، النسيان يجتمع مع الاعتقاد. واحد معتقد ونسيان، معتقد وغافي عن هذا الأمر، هذا بيصير. اليوم مثلا الناس جميعا، الكافر والمؤمن والمشرك والمادي وكلهم، يجمعون على حقيقة لا نقاش فيها. شو هي هاي الحياة؟ إنه كل واحد منا حيموت. هل يوجد أحد في هذا العالم يناقش في هذه الحقيقة؟ أبدا. الكل يسلم ويعتقد جازما أنني سأموت. سمعت شي واحد قال أنا بائي؟ ولكن عندما يعيش، عندما يأكل ويشرب، عندما يبيع ويشتري، عندما يعادي ويسالم، تجد أنه يتعاطى على أساس أنه من خالدين في هذه الدنيا، من الباقين في هذه الدنيا. ما بيعمل حساب انه هو بيوم الايام ميت، ما بيعمل حساب ان حياته ستنتهي عند حد من الحدود. هنا الغفلة اجتمعت مع الايمان ومع الاعتقاد، هو يعتقد بانه سيموت في يوم من الايام، ولكنه غافل عن هذه الحقيقة في حياته، فيعيش وكأنه خالد، يبيع ويشتري، يخطط، يضع المشاريع وكأنه باق في هذه الدنيا. المشكلة هنا، المصائب والآثام والمظالم إنما تأتي من هنا، إما نتيجة الجحود والنكران والكفر بوجود يوم قيامة ويوم حساب وعالم آخر، أو نتيجة الغفلة والنسيان وتجاهل هذا اليوم وتلك الساحة، وإن كنا نعتقد بها على المستوى الفكري وعلى المستوى العقائدي. وهنا نصل في الحقيقة لنفهم ما جرى في يوم العاشر، عندما طرحت لكم في المقدمة المشهد وحاولنا أن نتساءل عنه، لكن لنركز الفكرة أكثر. لنقل أن المشكلة هي الغفلة عن القيامة، الغفلة عن اليوم الآخر. يقول الله عز وجل، يعني في ناس مصيبتهم في هذه الدنيا أنهم كانوا من الغافلين الناسين المتجاهلين. يقول الله عز وجل: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم، اليوم يعني بالآخرة، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. أن نسيوا أنه في آخرة، فعاشوا على أساس أن هذه الدنيا هم مخلدون فيها. تصوروا ما يتهدد به الله عز وجل هؤلاء الناسين، بشو عم بيهددون؟ ننساهم. صوروا واحد يوم القيامة الله ينساه. وما كانوا بآياتنا يجحدون. لكن هذا التهديد على ضوء شو إجا؟ الآية اللي قبلها بتقول: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. يعني هاي الآية جاية بسياق حوار ينقله القرآن الكريم بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. أنا أخذ آخر آية: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. نقطة ماي بس لهفانين عطش. أو مما رزقكم الله. قالوا مين يعني أصحاب الجنة؟ قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. في آية أخرى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. إذن الذي أوصلكم إلى هنا إلى ساحة العذاب شو هو؟ أنكم نسيتم لقاء يومكم هذا. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وإذا قيل إن وعد الله حق، في ناس لما بيجي بنقول لهم: يا عم خافوا الله اتقوا الله في قيامه في حساب في عقاب في جنة في نار، وين رايحين؟ شو عم تعملوا؟ ليش عم بتسووا هيك؟ وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة، شو عم تحكوا؟ شو قيامة وساعة وحساب؟ إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. لكن بعدين لما بيموتوا ما عاد حيبقى ظن. ليه؟ وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صار كل شيء مبين، كل شيء يقين، كل شيء حق. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هذه هي نتيجة الغفلة، نتيجة النسيان. في الأحاديث الشريفة كمان كم حديث على السريع: من غفل جهل. الغفلة توصل إلى الجهل. إياك والغفلة ففيها قساوة القلب. من غلبت عليه الغفلة مات قلبه. سوى واحد خلاص ما سأل عن الآخرة ولا بيفكر فيها ولا بيفكر انه حيموت وقبر وحساب وبرزخ وجنة ونار، وعاش هيك 10 سنين 20 سنة 50 سنة 100 سنة، هذا قلبه يقسو ويموت. دوام الغفلة يعمي البصيرة. حتى الحق البين المشرق هو لا يراه. ليه؟ نتيجة الغفلة. الغفلة أضر الأعداء، الغفلة ضلال النفوس. هذه أحاديث عن رسول الله وأهل بيته الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. إذن عندما يغفل الإنسان عن الآخرة يموت قلبه ويقسو قلبه ويجهل ويضل وتعمى بصيرته، وبالتالي حتى ما يمكن أن يؤمن بأنه حق يصبح بينه وبين الحق مانع وحجاب وساتر. هذا هو الذي يفسر لنا ما جرى يوم العاشر. الذين كانوا في تلك الجبهة لا كانوا مسلمين، يصلوا يصوموا يمكن يروحوا على الحج كمان وبيرفعوا الأذان وكل شيء، ولكن مشكلتهم قست قلوبهم، ماتت قلوبهم، عميت بصائرهم. لماذا؟ لأنهم نسوا الآخرة وغفلوا عن الآخرة. الذين بقوا مع الحسين عليه السلام ما هي ميزتهم؟ أنهم كانوا مستيقظين، لم يكونوا ينتظروا كأولئك الغافلين الذين لا يوقظهم إلا الموت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. في ناس أمتى بيستيقظوا؟ أمتى بينتبهوا؟ أمتى بيفيقوا؟ لما بيموتوا. لكن في ناس هن وفي الدنيا مستيقظين فايقين واعيين. أصحاب الحسين كانوا مستيقظين وكانت الآخرة في عقولهم وقلوبهم وأرواحهم، كانوا يرون الجنة كمن يرى الجنة وكمن يرى النار، فزفيرها وشهيقها في أصول آذانهم وأعماق قلوبهم. هذا هو المائز. طيب لو رجعنا شوي لنشوف الخطاب، اللغة تبع هول واللغة التي كان يحملها أولئك الذين قتل الحسين عليه السلام. ليش عملتوا هيك؟ والله غصب عننا طلعنا مع جيش عبيد الله بن زياد. طيب ليش طلعتوا مع جيش عبيد الله بن زياد؟ والله إذا ما طلعنا بيهدمنا بيوتنا، بيقتلنا أولادنا، بيرمينا في السجون، بيقطع عنا الأموال التي كانت توزع في ذلك الحين، بيشطب اسمنا من الديوان. الآخرة ما في لغة آخرة يا عمي. في آخرة خافوا الله؟ ما في آخرة. ما في، ما قالوا في آخرة خيفانين عليها، نسيوها غفلوا عنها. عشو خيفانين؟ على دنياهم، على البيت والمال والولد والمنصب والملك، هذا كان منطقهم. بينما عندما نذهب إلى أنصار وأصحاب الحسين عليه السلام منلاقيهم عم يحكوا عن الإسلام والدين والله والنبي والقيامة والجنة والنار والحساب. وماذا نقول لرسول الله يوم القيامة؟ أننا تركناك في هذا الليل وفي هذه الصحراء. منطق مختلف تماما. هونيك ما حدا إجا قال مرتي وابني وبيتي وخيمتي ومصرياتي وأموالي ومنصبي، بل حمل دمه على كفه ليقتل بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. بينما هون المسألة كانت مختلفة. لذا أخذنا نموذجين أيضا بأكدوا هذا المنطق فيما تنقل السيرة. الحر بن يزيد الرياحي، والذي كان أحد قادة جيش عبيد الله بن زياد، وهو الذي قطع الطريق على الحسين وحاصره ودفع به إلى كربلاء وأحاط به. لكن هذا الإنسان استيقظ في تلك اللحظة، فكان غفلان، كان نسيان، كان ساهيا. فبلحظة من اللحظات شاف أنه المشهد رايح باتجاه أن هؤلاء القوم سيقتلون الحسين عليه السلام، وهو يعلم من هو الحسين، وهو قد استمع إلى خطاب الحسين الذي تلوت عليكم بعضا منه في بداية الكلام. هذا رجل ارتجف، استيقظ، بده يأخذ قرار. حتى شاهده بعض الناس يرتعد ويرتجف، فقالوا له: لو سئلنا من أشجع أهل الكوفة لما عدوناك. بس هو ما كان قصة جبنه شجاعة، قصة مصير، بده يختار طريق وين بيوقف، يا هون يا هون، ما في محل ثالث، حتى المحل الثالث كمان له مصير. فحسم الموقف الحر، بس من أي زاوية، من أي منطلق؟ من المنطلق اللي عم نحكي عنه قبل شوي. شو قال؟ إني أخير نفسي بين الجنة والنار، وإني لا أختار على الجنة شيئا أبدا. طيب لو الحر نسيان الجنة والنار، نسيان الآخرة، والآخرة لا تعني له شيئا، وتشبث بالدنيا وبما في الدنيا، هل كان يترك ذلك الجيش المنتصر في ظاهر الأمر ليلحق بتلك المجموعة القليلة العدد المتيقن أنها ستقتل وتستشهد؟ الذي دفعه إلى اللحاق بالحسين عليه السلام هي هذه اليقظة، هو هذا الاختيار بين الجنة والنار، لأن ذكر الآخرة ووعي الآخرة وحساب الآخرة وإيمان الآخرة حضر بقوة وحكم على الحر بن يزيد الرياحي فحسم خياره وكانت له هذه النجاة. خذوا مشهدتين، مشهدتين المعروف، عمر بن سعد، تنقل بعض كتب التاريخ أنه كان عبيد الله بن زياد قد عهد إليه بولاية الري وجرجان. الري هي هلا هي المدينة اللي حد مدينة طهران، بس مش مقصود المدينة، مقصود المنطقة كلها، ليصبح واليا عليها. وجهزه ب4000 فارس وطلب منه أن يذهب بقتال ديلم. لما صارت قصة الحسين ومجيء إلى كربلاء قال له على مهلك، بالأول بتروح بتقاتل الحسين عليه السلام وتنجز هذه المهمة، وبعد ذلك يمكنك أن تذهب إلى ولايتك الجديدة. عمر بن سعد يعرف من هو الحسين ويعرف ماذا يعني قتال الحسين، فقال لعبيد الله بن زياد أعفني يا أمير. شوف واحد غيره يبعته يقول له عبيد الله بن زياد لا، إذا ما بتروح على هاي المهمة أعد إلينا عهدنا، العهد اللي أعطيناك إياه بالولاية والملك على ري وجرجان ردنا إياه. فقال له طيب أعطيني مهل فكر. هون إنسان متردد. يقال بأن كثيرين نصحوا ابن سعد بأن لا يخرج في هذه المهمة لأن فيها هلاكه، وهو يعرف من هو الحسين وماذا يعني قتل الحسين عليه السلام، وأمضى ليلته مترددا. وينقل عنه هذا الشعر بيقول، اسمعوا شعر كتير حلو وكتير في دلالة على حالة التردد التي كانت عند ابن سعد. دعاني عبيد الله من دون قومه إلى خطة فيها خرجت لحيني، فوالله لا أدري، مش عارف حاله شو بده يعمل، وإني لواقف أفكر في أمري على خطرين، يعني في خطرين، أيهما أختار، أأترك ملك الري، يعني بروح بقول له لابن زياد أنا ما بدي أقتل الحسين، نتيجة هيدا التخلي عن ملك الري، أأترك ملك الري والري منيتي أم أرجع مذموما بقتل حسيني؟ شو بدي أعمل؟ إذا ما قتلت الحسين راح ملك الري وهذا أمنيتي غايتي، أو إذا بعت الحسين أرجع مذموما. أأترك ملك الري والري منيتي أم أرجع مذموما بقتل حسيني وفي قتله النار؟ إذا هو عرفان أن قتل حسين يعني لوين بده يوصل، وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب، وملك الري قرة عين. هذا الصراع في داخل الإنسان في موقف، يا جنة يا نار، فيش حل وسط بيداتهم، كان مثل حرب يزيد الرياحي، يا جنة يا نار، يا بالحاب الحسين يا بتركوا، تركوا راح النار، لحق به ذهب إلى الجنة. ابن سعد كان عم بيخير نفسه، يا بيعمل والي وبيقتل حسين بيفوت على جهنم، يا أما بيتخلى عن قتل حسين ويخسر هذه الولاية. لكن للأسف الشديد غلبت عليه شقوته فاختار الدنيا وقتل الحسين عليه السلام، مع أن الحسين عليه السلام كان قد أخبره وأنبأه نقلا عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيكون هذا اليوم وسيأتي ابن سعد ويقتلك طمعا بملك ري وجوجان ولن يحصل على ملك ري وجوجان. وقال له الحسين عليه السلام نقلا أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأني برأسك يتقاذفه صبيان أهل الكوفة ويرمونه ويلعبون به مضمون. ومع ذلك حسم خياره وأصر على قتل الحسين عليه السلام. وبالفعل ابن سعد قتل الحسين ولم يحصل على ملك ري، وما مضى إلا زمان قليل حتى قتله في ذلك الحين المختار بن أبي عبيدة الثقفي. أيها الإخوة والأخوات، هذه هي المسألة. المسألة بكل بساطة ووضوح، هنا قوم غفلوا عن القيامة، عن الجنة والنار، عن الحساب، عن يوم الوقوف الطويل 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 بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلم يروا أمامهم إلا بضعة أحجار في بيت أو أولاد أو مال أو دنيا فانية ومحدودة، فتعلقوا بهذه الدنيا ونسوا تلك الآخرة. أما أولئك فقد اختاروا تلك الآخرة وكانت حاضرة في عقولهم وقلوبهم وأرواحهم وأنفسهم، مشبولة في طينتهم، ذائبة في دمائهم التي تجري في العروق، فكان لهم الفوز والفلاح والنجاة. أيها الإخوة والأخوات، هنا نتحدث عن مسألة الحياة الأبدية الخالدة التي تنتظرنا. حتى عندما نتحدث عن العذاب، لا نتحدث عن عذاب يوم أو يومين، لا نتحدث عن نار تحرق الجلد، نتحدث عن نار تطلع على الأفئدة، نتحدث عن جهنم خالدين فيها ما شاء الله. هل يطيق أحدنا هذا العذاب؟ هل يطيق أحدنا أن يتحمل كل هذه الآلام التي يعاني منها أهل النار ونحن الضعفاء في مواجهة شو؟ دقة الإبرة، الشوكة، جرح الصغير، شوية نار، حدا يحط إصبعه فوق الغاز هلا بس يرجع على البيت يجرب بيتحمل؟ كيف تلقي ليس بجسدك فقط وإنما تلقي بروحك إلى النار؟ النار في الآخرة لا تعذب الجسد فقط فيتألم منها الروح، نار الآخرة تعذب الروح مباشرة أيضا فوق عذاب الجسد. وفي المقابل جنات عدن، جنات النعيم، السلام والرضوان، وجوار الله ورسول الله وأنبياء الله والعباد الصالحين والشهداء الماضين. هذا ما يجب أن نضعه نصب عيوننا عندما نتكلم في كلام بسيط صغير أم كبير، في أي فعل، في أي نفقة، في أي معاملة، في أي موقف، في أي حركة، في أي سكون، يجب أن يكون حاضرا أمامنا أننا سنحاسب وسنسأل عن هذا الفعل وهذه الكلمة وهذا القول وهذه الحركة وهذه السكون. لكن أريد أن أزيدكم أن الإسلام عندما يدعونا هنا إلى الإيمان بالآخرة إيمان راسخ وحقيقي وعميق، هو لا يضمن لنا آخرتنا فقط، هو يريد أن يضمن لنا دنيانا أيضا. تصوروا مجتمع أو قرية أو بلدة أو منطقة أهلها يؤمنون بالله واليوم الآخر ويخافون عذاب الآخرة، هذا الخوف من عذاب الآخرة كفيل بأن لا يظلم هؤلاء بعضهم بعضا، بأن لا يعتدي بعضهم على بعض، بأن لا يسرق بعضهم أموال بعض، بأن لا يفتن بعضهم بعضا، بأن لا يفرق بعضهم بين بعض، وهكذا. الإيمان بالله واليوم الآخر، الخوف من عذاب الله يوم القيامة، هو أفضل وأعمق رادع إنساني وجداني روحي معنوي نفسي في أعماق الإنسان، يمنعه حتى في الخفاء حتى في السر عن ارتكاب الظلم بحق الآخرين أو بحق نفسه، عن ارتكاب المعصية، عن ممارسة العدوان. وفي نفس الوقت هذا التطلع إلى الآخرة، هذا العشق للآخرة، هذا الحب للقاء الله سبحانه وتعالى ولقاء رسوله، يجعل في الإنسان قوة وطاقة هائلة للحركة نحو الأمام، للاندفاع نحو الأمام. كما أنه يشكل الخوف من عذاب الآخرة يشكل رادعا ومانعا وحاجزا يحول دون أن يرتكب الإنسان المعصية والظلم بحق الآخرين، كذلك فإن حب الآخرة وحب لقاء الله والطمع بالجنة، نعم اطمعوا بالجنة واطمعوا بجوار الله ولقاء الله ولقاء رسوله، هذا يذخر في الإنسان، يجعل في الإنسان طاقة وقدرة وقوة هائلة لا يمكن أن توازنها أي طاقة على الإطلاق. هذا هو جوهر المقاومة الإسلامية في لبنان والانتصار الإلهي الكبير الذي حصل في لبنان، وهذا هو جوهر ما يجري اليوم في داخل فلسطين المحتلة. لماذا هذا السيل من الاستشهاديين؟ أواقعاً عندما نستمع إلى وصايا هؤلاء الاستشهاديين في التلفزيون، إلى أين هم ماضون؟ بماذا يرغبون؟ إلى أين يتطلعون؟ إلى الله، أن يحشروا مع رسول الله، أن يحصلوا على الجنة، على رضوان الله سبحانه وتعالى. ما شاهدناه وإياكم على شاشات تلفزة في الأيام الأخيرة ظاهرة معنوية وروحية عميقة وكبيرة وعظيمة جدا. أن نجد الأم في فلسطين تقف إلى جانب ولدها الاستشهادي تتكلم بحزم وبصوت لا يرتجف وبجنان راسخ قوي، تودعه وهو ماض إلى الاستشهاد وتتلقى نبأ استشهاده بفرح وباعتزاز. من أين يمكن أن تأتي روح أم من هذا النوع إلا من الإيمان بالله واليوم الآخر؟ هل الإيمان بالأرض؟ هل الإيمان بالوطن؟ هل الإيمان بحفنة تراب كافية لأن تحول الأم وليس الأب؟ الأم التي هي ريحانة، التي هي قطعة حنان، التي هي محض عاطفة، يجعل هذه الأم تفعل ذلك؟ هذا ما كنا نراه في ساحة كربلاء عندما كانت الزوجة يقتل زوجها، فتأتي إلى صبيها هي بنفسه تلبسه لامة الحرب، هي بنفسه تدفعه للشهادة، هي بنفسه تأخذ بيده إلى أبي عبد الله الحسين وتطلب الإذن له بالقتال، وهي بنفسها تستقبل ورحصه الذي اختلط فيه الدم والتراب وتمسح التراب عن وجهه وتقول له: بيض الله وجهك يا بني كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء يوم القيامة. إذن القصة هي يوم القيامة، أن تبيض وجوهنا يوم القيامة، يوم تسود الوجوه. هذا هو المنطلق، هذه الخلفية. هذا الإيمان يحول الناس العزل إلى أسطورة، إلى قوة لا تقهر، إلى طاقة تعجز كل سلاح وكل تكنولوجيا وكل قوة على وجه هذه الأرض. ولذلك هذا الإيمان الذي هدانا إليه ربنا وأنبياؤنا ورسلنا وقرآننا، هذا الإيمان بالله وباليوم الآخر هو أكبر قوة يمكن أن يحصل عليها الإنسان لتكون له آخرته آخرة الجنة والنعيم الدائم والسلام الأبدي والجوار الذي ليس له مثله جوار، وهي نفس الطاقة التي تجعل منا في الدنيا أناسا مختلفين. عندما نريد أن نصنع سلاما أو نصنع عدلا أو نصنع عزا أو نصنع مقاومة أو نصنع نصرا، أيها الإخوة والأخوات، نحن مدعوون لأن نعود إلى أنفسها كما طلب الحسين من أولئك الذين وقفوا في الجبهة الأخرى، ونحن ندعي أننا نقف في جبهة الحسين عليه السلام أن نعود إلى أنفسنا ونعاتبها ونحاسبها. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم.